بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا خبر من الله تبارك وتعالى بأنه نزل الذكر والقرآن وأنه حافظ له جل وعلا، بخلاف الكتب السابقة فإن الله سبحانه وتعالى وكل حفظها إلى الأحبار، فزادوا فيها ونقصوا وحرفوها. قال تعالى: بما استحفظوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى علماء اليهود والنصارى فزادوا ونقصوا وحرفوا. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه فلم يزد فيه ولم ينقص إلى يومنا هذا، وإلى أن يرفع في آخر الزمان، لأنه ثبت في الحديث الصحيح حديث حذيفة رضي الله عنه رواه ابن ماجه بسند صحيح على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض شيء. يعني يرفع القرآن في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه. فالله سبحانه وتعالى نزله وتكفل بحفظه، فلا يمكن يزاد فيه ولا ينقص. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني لا يمكن يزاد فيه ولا ينقص، لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه ولا من أي موضع منه، بخلاف الكتب السابقة. ذكر القرطبي قصة وأسندها بسنده إلى المأمون الخليفة المعروف، الخليفة العباسي المعروف. قال: حضر يهودي في مجلس المأمون، فلما انتهى المجلس سأله الخليفة فأخبر أنه من بني إسرائيل، فدعاه إلى الإسلام وعده ومناه فأبى. قال: دين أبائي، ديني ودين أبائي. فأبى أن يسلم فتركه، أنه لا إكراه في الدين. وبعد سنة حضر مجلس فسأله المأمون: أسلمت؟ قال: نعم. فسأله عن السبب، قال: دعوتك الإسلام في العام الماضي فلم تسلم وأسلمت الآن، فما سبب إسلامك؟ قال: لما خرجت من عندك أردت أن أختبر الأديان، وكنت حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وبدلت، وذهبت بها إلى الأحبار فاشتروها مني، اشتروها 3 اشتروها وفرحوا بها ولم يتبينوا ما فيها من الزيادة والنقص. قال: ثم كتبت 3 نسخ من الإنجيل وذهبت فيها إلى الرهبان وعلماء النصارى فاشتروها ولم يتبينوا ما فيها. قال: وكتبت 3 نسخ للقرآن فزدت ونقصت وبدلت، فأتيت بها إلى الورقين فنظروها، نظروا فيها وقلبوها ثم رموها ولم يشتروها. يقول: فعلمت أن هذا هو الدين الصحيح، لأنه هو الدين المحفوظ. هنا سؤالان: السؤال الأول، لماذا، يعني ما الحكمة من حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن وترك الكتب السابقة للرهبان والأحبار؟ يعني هناك حكمة، الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل وتكفل بحفظ القرآن، مع أنه قادر جل وعلا على أن يحفظ الجميع، فما الحكمة من هذا؟ هذا يعني مما يظهر والله أعلم، لأنه هو آخر كتاب. الكتب السابقة صحيح أنها منزلة من عند الله وأنه لا يجوز تحريفها ويجب العمل بما فيها من الدين، لكن إذا حرفت فإنه سيأتي كتاب بعد ذلك ينسخ تلك الكتب ويرد الناس إلى الصواب مرة أخرى، لكن القرآن هو الكتاب الخاتم، فليس بعده كتاب وليس بعد نبيه نبي عليه الصلاة والسلام، فتولى الله تعالى حفظه لأنه لا كتاب بعده ولا نبي بعده حتى يعيد الناس إلى الحق مرة أخرى. وطالت المدة كم بين محمد عليه الصلاة والسلام وبيننا اليوم؟ 1400 والآن دخلنا في 40، هذا من الهجرة، وأضف إليها 13 سنة من البعثة، يعني بيننا وبين البعثة 1400 وكم؟ 53 سنة، مدة طويلة. كم بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ مع أنها فترة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، تعتبر فترة، ومع ذلك كم؟ يمكن أقل من نصف المدة التي بيننا وبين البعثة، قرابة 600 سنة. 600 سنة سماها الله فترة طويلة، فكيف بنا الآن 1453 سنة والقيامة يعني الله أعلم بها متى تأتي، متى يرفع القرآن؟ أن بعض العلامات الصغرى لم تظهر فضلا عن الكبرى، فالله أعلم كم بقي على رفع القرآن، يمكن يصل إلى 2000 سنة وأكثر. فإذا هذه مدة طويلة، وليس هناك نبي يعيد الناس إلى دين الله الصحيح، فتكفل الله تعالى بحفظ القرآن. هذا فيما يظهر، والله العلم عند الله. السؤال الثاني، يعني لا شك أن الله سبحانه وتعالى حكيم، إذا أراد أمرا هيأ له أسبابا، فما الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن؟ هناك أسباب لا شك بها حفظ القرآن، فمن يعني يذكر لنا شيئا من هذه الأسباب التي بها حفظ القرآن؟ محمد، سهولة حفظ القرآن في الصدور، هذه من أعظم الأسباب. ويحفظ القرآن من البعثة إلى اليوم أعداد في كل جيل، أعداد كثيرة جدا. كم واحد يحفظ في كل قرن، في كل جيل؟ الصحابة، التابعين، تابعون، أتباع التابعين إلى يومنا هذا، كم يحفظه في القرن الواحد أو في الجيل الواحد؟ 10، 100، 1000، كم؟ آلاف يحفظون حفظا متقنا، لو زيد حرف لكشفوه، لا يمكن لأحد أن يزيد، لأنه لم تأتي حقبة لم يحفظ فيها القرآن في الصدور، تسلسل الحفظ من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. الصحابة حفظوا التابعين، والتابعون علموا أتباع التابعين وحفظوهم، وهكذا إلى يومنا هذا. ولا يزداد الناس إلا إقبالا على كتاب الله تبارك وتعالى. يعني لو أردنا الآن يعني نسأل نقول كم يحفظ القرآن اليوم في العالم الإسلامي حفظا متقنا، فضلا عن الحفظ الضعيف والمتفلت، الذي يحفظه متقنا يستطيع أن يقرأ من الفاتحة إلى الناس ولا يفتح المصحف، كم واحد؟ 1000؟ 100 الآلاف، 100 الآلاف في العالم الإسلامي. فلا يمكن أن يزاد حرف أو ينقص حرف، أنه محفوظ حفظا متقنا. أولا لسهولة حفظ القرآن، كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جرب احفظ لك صفحة من القرآن، ولا خذ لك صفحة من زاد المستقنع، مع أنه كلام علمي، كلام علمي فقهي ولغوي، باللغة كلام صحيح وقوي علميا ولغويا في متن الفقه. احفظ صفحة من زاد المستقنع، جرب احفظ صفحة من القرآن، أيوة سهل، ما في مقارنة. يقول تحفظ الصفحة من القرآن ب10 دقائق، ربع ساعة، وتلك تبقى فيها يمكن ساعة كاملة ولا تحفظ الزين، كل شيء تنقطع، لأن القرآن في سر عجيب، الآية تجيب الآية، الجملة تجيب الجملة اللي بعدها، هذا شيء مجرب. وذاك الإنسان إذا أخطأ في كلمة في الآية فاستطاع يكمل، اختلف عليه، يعني بناء مترابط، بعضه يعني مربوط ببعض، ويشعر القارئ بهذا، إذا أخطأ في كلمة غير كلمة في الآية ضاعت منه الآية فضلا عن اللي بعدها، أو ختم الآية ختام غير صحيح، لم تلتئم الآية التي بعدها على لسانه، ويعرف أنه أخطأ، حتى لو يعرف لو لم يعرف الصواب يعرف أنه أخطأ. إذن الله سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك تجد بعض الناس يحفظه أعجمي، أو كثير من العجم يحفظون القرآن وهم لا يعرفون العربية. سبحان الله، كيف يحفظ كتاب كامل كتابا كاملا وما يعرف العربية؟ هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى للقرآن، مع أن القرآن معانيه أعظم المعاني وأكملها وأعمقها، ولكن الله سبحانه وتعالى يسره للحفظ والتلاوة. هذا من أعظم الأسباب التي حفظ بها كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا يقيض من يكشف الملبسين والمحرفين. أحيانا تأتي تعاميم من الأوقاف يقول والله المصحف الفلاني الطبعة الفلانية فيها خطأ في حركة، يعني فتحة وخلوها ضمة أو كذا، يعني خطأ لا يكاد أحد ينتبه له في التشكيل، ليس في الحروف، في التشكيل، ويعني شيء لا يكاد يذكر، أو همزة وصل جعلوها قطع أو همزة قطع جعلوها وصل، فيعمم عليه ويستسحب هذه النسخ من المساجد. وهذه تأتي كثيرا قبل أن يوحد المساجد، توحد المساجد على طبعة مجمع المدينة. الآن كل مصاحف في المملكة من المجمع، مجمع المصحف النبوي في المدينة، فصارت الطبعات واحدة. لكن في السابق كانت هذه طبعات مختلفة من بلاد متعددة، فقد يكون في بعض الطبعات شيء لا يذكر، شيء يسير جدا، ومع ذلك يكشف وتسحب هذه النسخ، ويعني يتولون إحراقه ونحو ذلك. فهذا يعني من أعظم الأسباب التي يسر الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه. إذا من يحفظ القرآن اليوم فإنه يساهم في حفظ كتاب الله، أنه هذا الآن أداة حفظ، فهو ينصر كتاب الله ويكون شوكة في حلق المحرفين. لا يستطيع المحرفون أن يصلوا إلى تحريف القرآن مع وجود هؤلاء الجنود، هؤلاء مثل الجنود الذين على الثغور، كما أن الجندي على الثغر معه السلاح يحمي بلاد المسلمين من عدوان الكافرين، كذلك حفظت كتاب الله جنود على ثغر حفظ القرآن. لا يستطيع المبطل أن يصل إلى القرآن لوجود هؤلاء الجنود في كل بلد، لا يخلو بلد بحمد الله كبر أو صغر من وجود الحفظة والمتقنين والمعنيين بحفظ القرآن وتعليمه على أكمل وجه. فهذا لا شك أنه من تيسير الله، وهذا أيضا وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. إنا نحن نزلنا، نحن هذه ذكر القرطبي في إعرابها وجهين، قال الأول أن نحن هذا مبتدأ ونزلنا خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إنا نحن نزلنا. الوجه الثاني أن نحن تأكيد لإنا، ونزلنا هي الخبر. إنا نحن، الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ضمير الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كم ضمير؟ أربع ضمائر كلها جمع، والجمع يدل على التعظيم لعظم هذا الأمر. إنا هذا الأول، نحن هذا الثاني، نزلنا هذا الثالث، والذكر وإنا هذا الرابع، وحافظون هذا الخامس. خمسة ضمائر في آية ليست طويلة في تأكيد هذا الأمر، أنه أمر عظيم ويدل على أن هذا القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الحفظ من الأدلة الواضحة على أنه كتاب الله، لأنه لم يستطع أحد أن يحرفه على مدار هذه السنين الطويلة. وهذا الذي فعله اليهودي الذي عرف أن القرآن هو دين الحق، القرآن هو كتاب الله، والإسلام دين الحق، بما فعل في التوراة والإنجيل. لما رأنا القرآن لم ينجح تحريفه استدل به على أنه كتاب الله، وأن الحفظ هذا ليس بمقدور البشر، أنه بأمر الله تبارك وتعالى. الذكر من أسماء القرآن، يعني ما معنى الذكر؟ ما خذ من إيش؟ هل لأنه يذكر أي يتلى، أو لأنه يذكر فيه الله، أو ذكر للتالي أي شرف؟ نقول كل المعاني هذه موجودة في هذه اللفظة. قال وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر لك ولقومك، يعني من معاني الذكر الشرف. قل فلان له ذكر بين الناس، أي له ذكر حسن وشرف. إذا القرآن ذكر لأن تليه يذكر الله، لأنه يقرأ كتاب الله، يقرأ كلام الله، فهو يذكر الله. وذكر للتالي أي رفع له وشرف له، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، وقال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. إذن ذكر من يعني هذه الأوجه، أنه ذكر أي ذكر لله تبارك وتعالى، وذكر أي شرف للتالي لكتاب الله تبارك وتعالى. وذلك إذا جاءت نصوص في الذكر يدخل فيها قراءة القرآن، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان كعمرة وحجة تامة تامة تامة. هذا حديث في ضعف عند الترمذي، لكنه جاء عند الطبراني كما قال المنذر بسند حسن، فهو حسن بمجموع الطرق، حسنه المنذري ومن المعاصرين الألباني شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الجميع، حسنوا هذا الحديث بالطرق. فإذا يدخل تالي القرآن يصدق عليه أنه ذاكر لله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منزل من الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه تكلم به، الله سبحانه وتعالى تكلم به، سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة، تكلم به حال نزوله، ولم يأخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، لا، الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حال نزوله. ما الدليل على أن جبريل عليه السلام يسمعه من الله مباشرة وليس ينقله من اللوح المحفوظ؟ يعني لو واحد جادل في هذه كما يفعل أهل البدع، يعتقدون ويزعمون أنه مأخوذ من اللوح المحفوظ وينكرون الكلام لله سبحانه وتعالى. مذهب السنة والجماعة أنه ابتدأ من الله، منه بدأ وإليه يعود. لو واحد جادل في هذه وقال ما الدليل على أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة لم يأخذه من لوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حال نزوله، يعني ما الدليل على هذا؟ أدلة كثيرة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، صح، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ما قال من اللوح المحفوظ، تنزيل من الرحمن الرحيم. وأيضا في سورة المجادلة في دليل خاص، قال تعالى والله يسمع تحاوركما، يعني الآن الكلام هذا متى قاله الله؟ حال المحاورة ولا بعدها ولا قبلها؟ حال المحاورة، يعني حال المحاورة. والله يسمع أي الآن، والله يسمع، ما قال سمع أو سيسمع، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم به في نفس الوقت. والله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، سمع يعني ما مضى من المجادلة، وثم قال والله يسمع، أي الآن حال كلامه، والمجادلة ما زالت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يسمع تحاوركما. إذن هذا الآن تكلم الله به حال المحاورة، في أثناء المحاورة قبل أن تنتهي، سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين. فإذن آيات كثيرة، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا آيات كثيرة يذكر الله سبحانه وتعالى، قل تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا الآيات واضحة بأن في نسبة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، الشيع جمع الشيعة، وهي الجماعة المتفقة، المتفقة على أي شيء، متفقة في اللغة، متفقة في الدين، على أي شيء، جماعة متفقة على أشياء معينة سواء في الدين أو في غير الدين. شيع الأولين أي جماعات الأولين أو أمم الأولين، وقد تطلق الشيعة على القوم المجتمعون على الدين ولو لم يكونوا في مكان واحد، لكنهم يتفقون على الدين، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم، فوصف إبراهيم عليه السلام أنه من شيعة من؟ من شيعة نوح، مع أنه لم يدرك نوحا عليهم السلام، بين نوح وإبراهيم عليهم السلام مدة طويلة، وإن من شيعته لإبراهيم، لأنه نصر الدين الذي جاء به نوح عليه السلام وهو توحيد الله، فكل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فإذا كل الأنبياء بعضهم ينصر بعضا لأنهم جاءوا بدعوة واحدة ودين واحد. إذن الشيعة هي الأمم والجماعات المتفقة في أمور معينة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر كثيرا عن أنه أرسل في كل الأمم، يعني ما فائدة هذه الأخبار والاكثار منها؟ الله سبحانه وتعالى أكثر منها جدا، يعني ما تكاد تقرأ سورة أو بعض سورة إلا فيها ذكر الأولين، أحيانا بتطويل، أحيانا باختصار، أحيانا متوسط، كثير جدا ذكر الإرسال. لماذا؟ العبرة، يعني من الفوائد، فوائد كثيرة، من أعظم الفوائد حتى إيش؟ لا يستنكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله ماذا فعلوا؟ أنكروا، هو يعني استكبروا وكذبوا تكذيبا عظيما. بعضهم يقول ما وجد الله إلا أن يرسله، أي ليرسله، وبعضهم يقول أنا كذا إن كنت رسولا، وصاروا يعني يستهزئون ويضحكون ويسخرون به عليه الصلاة والسلام سخرية عظيمة، فيعني استبعدوا أن يرسل الله سبحانه وتعالى بشرا، ويعني طلبوا نزول الملائكة، ويعني استبعد ذلك استبعادا عظيما. الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الرسل حتى يكون الأمر مألوفا عند من يقرأ القرآن، قل ما كنت بدعا من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك، هذا تسير للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني هذا أمر، هذا هو الأصل لا ينكر، هذا هو الأصل، الله سبحانه وتعالى رب العباد ولا يمكن أن يتركهم هملا بدون أمر ولا نهي، هذه من لوازم الربوبية، كما أنه يرزقهم في أبدانهم لا بد أن يرزقهم في أرواحهم وفي أديانهم، وهذا الرزق أعظم، سمى الله رزقا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي حظكم من القرآن التكذيب، سموه رزقا وهو أعظم الرزقين. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده أن إرسال الرسل هو الأصل، وأن هذا مقتضى الربوبية وأنه لا يمكن أن يترك جل وعلا عباده هملا، وأن هذا من العبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمؤمن إذا قرأ القرآن استسلم وآمن ورسخ في الإيمان وعلم أن إرسال الرسل ليس أمرا غريبا بل هذا هو الأصل، لكن ينظر في هذا الرسول الذي يقول أنا رسول الله، ينظر فيما جاء به من الآيات، إذا جاء بآيات واضحة بينة فإنه يسلم له، وإذا كان ساحرا كاذبا كالعنسي ومسلم الكذاب فإنه يكذب ولا كرامة، والرسول يبين حالهم من الآيات العظيمة التي يعطيه الله تعالى إياها. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهذا أيضا فيه تحذير شديد من هذا الفعل، أن الله سبحانه وتعالى ذكر تكذيبهم واستهزاءهم ثم ذكر بعده عقابهم وإهلاكهم، وأن من فعل فعلهم حصل حل به ما حل بهم، إذن هذا لا شك أنه تحذير شديد من سلوك مسلكهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالكثرة، يعني لو كذب أهل الأرض كلهم لأهلك من آخرهم ولا يبالي بهم جل وعلا. قال تعالى ولقد بعثنا، قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متوالية، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، يعني لا يغتر الإنسان بالكثرة يقول والله كل الناس يفعلون كذا، يعني كل الناس هالكين كل الناس سيعذبون، كم عدد المسلمين؟ المسلمون ما يجون سدس العالم، ولو ما حصت ما جاء ولا العشر، المسلمون الصادقون اللي على مذهب السنة والجماعة كما يأتون عشر العالم، يجيك واحد يقول يعني 19 العالم كلهم في النار ها وأنتم بس العشر أنتم اللي في الجنة، يعني يستهزي ويستبعد، نقول نعم والله لا يبالي، كم نسبة أهل النار للجنة إذا دخل معهم يأجوج ومأجوج، كم نسبة أهل الجنة من أهل النار في الألف؟ في الألف واحد بس، حديث الصحيح متفق عليه، واحد في الجنة و999 كلهم في النار إذا دخل معهم يأجوج ومأجوج. فالله سبحانه وتعالى لا يبالي بالكثرة، إذا عصى العباد أهلكهم، كانوا سواء كانوا كثيرين أو بالعكس أكثر من أهلكهم الكفرة. الله سبحانه وتعالى يذكر الرسل يقول وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور، ويقول جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ولا يبالي بالكثرة جل وعلا، لأن بعض الناس يركن إلى الكثرة إذا نظر، وإذا عدد سواء كانوا في المعصية أو في الكفر، إذا رأى السواد الأعظم على هذه المعصية استهان بها، كان يعني معقول كل هذول في النار وأنتم يا هالقلة أنتم في الجنة فقط؟ هذا مو صحيح، أنتم عندكم أنتم تشددون وتزمتون وتعتقدون الجنة ما خلقت إلا لكم، يا أخي الدنيا فيها أديان كثيرة، كم عدد الأديان في العالم سواء سماوية كاليهودية والنصرانية ولا وثنية، مئات وآلاف الأديان، كل هذا في النار، يعني استبعد من جهة الكثرة. الله سبحانه وتعالى كرر وأبدى وعاد ونوع الدلالات وأقام الحجة وبين سبحانه أنه لا يبالي بالكثرة، وأن العباد لو كفروا كلهم أنا خليم لا أدخلهم النار ولم يبالي بهم، بخلاف البشر إذا كثر المخطئون ماذا يفعل من له السلطة؟ يتسامح ولا لا؟ صعب أنه يبيد العالم كله أو يسجنهم أو يقتلهم، لابد من التوسط والتنازلات إذا كثر من يخالف، لكن بالنسبة للرب الله سبحانه وتعالى واحد القهار ولا يبالي بأحد، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وما يأتيهم من رسول، هذا فيه تأكيد، وما يأتيهم من رسول أي رسول، ليس واحد واثنين، إلا كانوا به يستهزئون، يستهزئون سبحان الله، يعني ليس تكذيبا فقط بل مع الاستهزاء، يعني يقول شوف المجنون ذا يدعي أنه رسول، يعني استبعاد تام مع السخرية والاستهزاء، كأنه يقول يستحيل أن تكون رسول، ما وجد الله إلا أنت يرسله، استبعاد تام يعني إنكار تام، ويصل يزداد إلى حد الاستهزاء والسخرية عياذا بالله. كذلك أي مثل ذلك نسلكه في قلوب المجرمين. الضمير يعود إلى ماذا؟ نسلكه أي ها؟ كيف الذكر؟ وين الذكر؟ أين الذكر؟ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كيف الذكر يسلك في قلوب المجرمين؟ أيوة، ما هو الذي يسلك في قلوب المجرمين؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ الكفر والاستهزاء، الكفر والاستهزاء. نسلكه أي ندخله في قلوب المجرمين. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الكفر والذنوب والمعاصي، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون لا قدر، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. لكن الله سبحانه وتعالى ما ظلمه، سلكه في قلوب المجرمين بسبب إيش؟ أنهم بدأوا به، بدأوا بالتكذيب فسلك في قلوبهم. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. كمل الآية بكفرهم، الباس سببية. وما ربك، والله سبحانه وما ربك بظلام العبيد، الله تعالى لا يظلم أحدا. فيبدأ العبد بالتكذيب ثم يعاقب، ففي آيات مطلقة في آيات مقيدة، كما في قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية مبينة تماما، فلا مانع أن تأتي آيات مجملة وآيات مطلقة لكنها ترد إلى آيات المقيدة، وهكذا النصوص يبين بعضها بعضا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، أعطى كل إنسان الخيار والقدرة على الإيمان أو الكفر، وهديناه النجدين، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. فكل إنسان على حسب حاله، من اختار الكفر أو المعصية أضله الله وسلك الكفر أي حبه في قلبه، فربما يصل إلى أنه لا يستطيع أن ينفك منه. لكن الله سبحانه وتعالى لم يظلمه، إنما عوقب بفعله الأول، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أو كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا الزائغ بزيادة الزيغ حتى يصل إلى أنه لا يستطيع أن يؤمن. ما كانوا يستطيعون السمع أي الفهم، ليس السمع المجرد، لهم يسمعون السمع اللي هو إدراك الصوت، لكن المراد بالسمع هنا الفهم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي بصر الاعتبار، يبصرون بصر اللي هو إدراك المرئيات موجود، لكنهم لا يبصرون بصر الاعتبار. متى وصل لهذه الحالة؟ لما عصوا الله تبارك وتعالى في أول مرة، فيزيدهم الله سبحانه وتعالى ضلالا إلى أن يصل إلى الطبع على القلوب والأسماع، والعياذ بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ما توصل هذا الحال؟ بسبب كفرهم الأول، عاقب الله تعالى بكفر آخر. لكن قد يقول قائل في ناس كفروا ثم أسلموا، كيف يجاب عن هذا؟ قل في ناس كفروا، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كذبه أكثر قريش ثم أسلم كثير منهم. كم عدد الذين أسلموا يعني من البعثة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير جدا، خصوصا بعد الفتح. إذن كيف يعني نقول هذا فضل الله؟ لو عاملهم الله بالعدل لما هداهم، لكنه عاملهم بالفضل، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء كرما وابتداء، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا. لو عامله بالعدل لأبقاه على شركه وزينه له حتى يموت عليه، كما قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رب مرجعهم ثم فينبئهم بما كانوا يعملون، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فيستمر عليه ويدافع عنه ويدعو إليه، لا يرى دينا أحسن من دينه، يزينه الله سبحانه وتعالى في قلبه فلا يرى دينا أحسن منه حتى يموت عليه ثم يدخل النار. هذا العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعامل بعض عباده بالفضل فيهديه ولو لم يكن يستحق الهداية، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله سبحانه وتعالى كل عباده المؤمنين هداهم فضلا منه تبارك وتعالى، والله يؤتي فضله من يشاء، لكن من يشاء نعامله بالعدل عامله بالعدل، فأبقاه على شركه حتى يموت عليه. وكذلك أي مثل ذلك، يعني مثل ما حصل في الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، نسلكه يعني في قلوب المجرمين من هذه الأمة، يعني التاريخ يعيد نفسه، كما كفر أولئك كفر من كفر من هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى أدخل الكفر في قلوبهم وزينوا لهم حتى يموتوا عليه. لا يؤمنون به، إذا سلك الله سبحانه وتعالى الكفر في قلوبهم لم يؤمنوا، لأن الإيمان فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا لم يشأ جل وعلا أن يؤتي فضله لهذا الشخص فإنه يبقيه على كفره. خذ مثالا أبا لهب، الله سبحانه وتعالى حكم عليه بأنه في النار وهو حي، هل يستطيع أن يسلم بعد نزول السورة ولا ما يستطيع؟ لا يمكن. وهل هو معذور ولا غير معذور؟ غير معذور، لأنه كافر متوعد بالنار، وكان معذورا لما أدخله الله النار، لكن الله سبحانه وتعالى كشف الغيب في حقه وأخبر أنه في النار، لا يمكن أن يسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فلا يمكن لأبي لهب أن يسلم بعد نزول سورة المسد، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيبقى على كفره وأن الله سبحانه وتعالى لن يهديه. المنافقون الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وش قال بعدها؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعفو عنه بماذا؟ بهدايتهم للإسلام، لأنهم كفروا، والله سبحانه وتعالى لا يغفر الكفر ولا الشرك، لكن يعفو بهدايتهم إلى الإسلام، فالله صاحب الأمر، من شاء هداه ومن شاء ضله، والله سبحانه وتعالى يهدي فضلا ويضل عدلا. فالله سبحانه وتعالى هؤلاء طائفة مجموعة من المنافقين إيمانهم ضعيف، لما استهزوا كفروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرهم الله سبحانه وتعالى، إيمان ضعيف فكفروا بالاستهزاء، ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى سيتوب على بعضهم ويبقي بعضهم على الكفر حتى يموت عليه. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهدى من هدى، بعضهم تاب وآمن رجع إلى الإسلام، وبعضهم بقي على نفاقه حتى مات عليه والعياذ بالله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك المؤمن يسأل الله الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، وصحيح أنه مأمور بفعل الأسباب، لكن يبقى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، قد يهدي وقد لا يهدي، والهداية درجات، قد يهدي هذا العبد هداية جزئية يهديه للإسلام لكن يبقيه على بعض المعاصي من الخمر أو الزنا أو الربا أو السرقة أو نحو ذلك، وبعضهم يتوب عليه حتى من المعاصي ويهديه هداية تامة من الشرك ومن المعاصي ويلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، فهذا فضل الله يتيمه يشاء. لكن العبد إذا بري من حوله وقوته وانطرح بين يدي الله يدعوه الليل والنهار ويلح عليه بالدعاء ويبادر بفعل الخيرات ولا يجد أو تلوح له فرصة إلا طار إليها، فالله شكور يشكر للعبد ويزيد إيمانا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الواجب على المؤمن، أن يبرأ من حوله وقوته وأن يعلم أن الأمر بيد الله وأنه لا شيء له، ما بيده شيء، الأمر كله بيد الله، فينكسر ويلح على ربه بالدعاء والتضرع ويبادر ويسارع إلى الطاعات ما استطاع، هنالك الله سبحانه وتعالى يشكر له ويغفر له ويهديه ويزيده خيرا. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. كذلك نسلوكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. الضمير يعود إلى ماذا؟ لا يؤمنون به، أي بالذكر، يعني هو المذكور قبل ذلك، لا يؤمنون به أي بالقرآن. وقد خلت سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ إهلاك المكذبين، يملي لهم جل وعلا ما يشاء من الزمن ثم في النهاية يهلكهم، إما بعذاب عام أو يتخطفهم بالموت واحدا واحدا فيميتهم. الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا وهذا بكفار قريش، منهم من مات قبل الجهاد مثل الوليد بن المغيرة وسعيد بن العاص ومثال هؤلاء والعاص بن وائل، هؤلاء ماتوا قبل الهجرة وقبل الجهاد، ومنهم من بطش الله به في بدر وأهلك 70 من صناديد قريش في بدر، والجميع هالك سواء مات على فراشه أو مات في الجهاد أو مات بأمر من عند الله، الجميع هالك وإلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذا تهديد وعيد شديد. وقد خلت سنة الأولين، اسألوا عنها، قد خلت سنة الأولين، اسألوا، انظروا في الأولين ماذا حصل لهم، انظروا في مساكن عاد، انظروا في مساكن ثمود، انظروا في مساكن قوم لوط، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون شيء، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله سبحانه وتعالى أبقى أثار المعذبين ليعتبر بها الأجيال من بعدهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحان الله، إلى هذا الحد، يعني لو فتح الله لهم بابا إلى في السماء، بابا من أبواب السماء، وصعدوا ورأوا السماوات ورأوا الملائكة ورأوا عالم الغيب، هل يؤمنون؟ لم يؤمن، لأن الله حال بينه وبين الإيمان، سلك الاستهزاء في قلوبهم. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، ما معنى سكرت؟ يعني أغلقت أبصارنا من تأثير السحر، أن السحر يؤثر على الإنسان حتى يرى الأشياء بخلاف ما هي عليه. وبعضهم قال سكرت من السكر، لكن الأقرب أنه من التغطية، يعني سكر الباب إذا أغلق، يعني غطيت أبصارنا بسبب السحر، لأن المسحور يرى الأشياء على غير ما هي عليه، إذن سبحان الله حتى لو رأوا بأعينهم الآيات السماوات والملائكة والعالم الغيبي لما آمنوا وادعوا أنهم مسحورون وأن هذا كله خيال، كما يخيل للمسحور كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يرون الحبال حيات تتحرك بتأثير السحر، فحتى لو رأوا السماوات والملائكة لقالوا هذا السحر وليس حقيقة. إذن هذا يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حيلة في إيمان من أضله الله. الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لما رأهم انشقاق القمر فلقتين ماذا قالوا؟ قالوا سحر مستمر. قالوا اسألوا المسافرين، لأن كان محمد سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فسألوا المسافرين، كل من سألوه أخبر أنه رأى القمر قد انشق فلقتين. هل آمنوا؟ لأنهم قالوها قبل ذلك، قالوا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، لكن لما أخبرهم مسافرون من هنا وهناك قالوا سحر مستمر. من معاني مستمر أي قوي، سحر قوي وسحر الناس كلهم، لأنه أصلاً لا يستطيع أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين الإيمان، فلا بد أن يبحث عن تخريج خروج من هذه الآية، لأنه لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يقر علنا ويقول نعم هذه آية والرسول ومحمد رسول لكن أنا لن أؤمن به. لا، هذا يكون حجة عليه ويعني يذهب جاهه أمام الناس، لكن هو يريد أن يصد الناس عن دين الله فيخبر الناس أن محمد كاذب وأنه ساحر ولا يعترف ولا يقر بأنه رسول وأنه هو الذي كذبه، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم عبد الله في شيء عزيزي. لا يؤمنون به ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني سكرت بسبب تأثير السحر فصارت كالمغلقة التي قد أغمضت لا ترى شيئا، لأن هذه الرؤية غير صحيحة، فرؤية المسحور كعدمها لأنه لا يثق بها، يرى الأشياء على خلاف ما هي عليه فكأنه لم يرى شيئا، يعني كأنها أغلقت كل هذا بتأثير السحر. ثم قال جل وعلا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. كم باقي الآن؟ هذه يعني في هذا مبتدأ موضع فيه تفصيل وخطف الجن للوحي ويرمون به وأشياء كثيرة. كم؟ 5 دقائق. طيب ناخذ شيء. ولقد جعلنا في السماء بروجا. البروج هذه فيها أقوال، منهم قال البروج هي منازل القمر، منهم قال البروج هي الكواكب الكبار مثل المشتري عطارد ونحو ذلك، ومنهم ما قال البروج هي عموم النجوم سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذا أقرب. وسميت بروجا لأن الأسوار يعني مأخوذة من الأبراج التي تكون فوق الأسوار التي تحفظ بها المدن في السابق. في السابق كانوا يضعون سورا على المدينة ويضعون فوق السور أبراجا، يعني أماكن لجلوس المقاتلين، أبراج هذه مثل الغرف الصغيرة فوق السور يجلس فيها المقاتلون، إذا أراد أحد أن يقترب من السور من الغزاة رموه من هذه الأبراج، يرمونه بالسهام أو بالنفط أو ما شابه ذلك لإبعاده عن اقتحام السور. إذن هذه البروج، هذه الغرف الصغيرة التي فوق السور المراد منها إيش؟ حفظ السور، حفظ المدينة. فالله سبحانه وتعالى شبه النجوم بهذه الأبراج لأن السماء محفوظة بهذه النجوم سواء كانت صغيرة أو كبيرة. إذا أراد أحد من الشياطين أن يسترق السمع أرسل الله عليه شهابا من هذه النجوم، كما يرسل السهم من البرج الذي فوق السور لحفظ المدينة. هذا يعني وجه تسمية النجوم بالأبراج، أنها تحفظ السماء من الجن والشياطين الذين يسترقون السمع. وفيها حكم أخر ذكر الله سبحانه وتعالى وهي الزينة. الله سبحانه ذكر أيضا في هذه الآية: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. البروج للحفظ وأيضا للزينة، النجوم فيها حفظ وفيها الزينة. وفيها فائدة ثالثة مذكورة أيضا في الآيات الأخرى وهي: وبالنجم هم يهتدون، يعرف بها المسافرون الجهات. إذا ساروا في البحر ما فيه معالم يستدلون على وجهة السير بالنجوم ليلا، إذا ظهرت النجوم يعرفون. بعض النجوم تكون في الشمال مثلا، فإذا رأوا هذا النجم عرفوا أن هذه جهة الشمال، وعرفوا أن يقابلها الجنوب ثم الغرب والشرق، فيعرفون الجهات ويعرف الوجهة التي يسير إليها. هو يسافر جهة الشمال فيلزم هذا النجم حتى يصل إلى مراده، ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم لتاها وظل المسافرون ولم يهتدوا إلى البلدان التي ذهبوا إليها وهلكوا في الطرقات سواء في البر أو في البحر. في النهار يعرفون الجهات بالشمس، وبالليل يعرفون بالنجوم فيهتدون في سيرهم بالنجوم. إذن هذه ثلاث فوائد للنجوم، من تعدى هذا وقع في الحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من إيش؟ من السحر، زاد ما زاد، اللي يسمى التنجيم. من ولد في النجم الفلاني صار له كذا وكذا، هذا كله من السحر وليس له تأثير في الواقع. وفيه علم نجوم جاهز أيضا، وهو معرفة إيش؟ معرفة الفصول، ومعرفة مثلا ما يزرع من المزروعات في اختلاف الفصول، هذا علم نافع، هذا لا بأس به. هذا التنجيم ينقسم إلى قسمين، يعني علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم مباح وهو ما ينتفع بالناس من جهة الواقع، يعرفون مثلا أوقات البرد والحر وأوقات الزراعة ونحو ذلك، هذا ما في مانع، علم مباح نافع. والمحرم هو ادعاء التأثير، أن النجوم تؤثر على الواقع، وأن إذا ظهر نجم فلاني صار كذا وكذا بتأثير النجم، أو من ولد في النجم فلاني صار له كذا من الحظوظ أو كذا من النحوس، هذه كلها من السحر ومن الشرك. كلام يطول في هذا، نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.